واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن اليوم الأول في البرلمان بعد انتخابه، وعرفنا الأحداث اللي حصلت في اليوم ده من أول احتفالات التيار الإسلامي مرورا بالمظاهرات اللي خرجت ضدهم، ولغاية ما خلص اليوم على خلاف بين النواب ما بين اللي بيقسم بحياة الثورة واللي بيقسم باحترام مواد الدستور بما لا يخالف شرع الله. وجرينا معاكم بالأحداث واتكلمنا عن رحلة عبد المنعم أبو الفتوح وتحوله من طالب طب غاوي سياسة ومحبوب بين زمايله لواحد بعد سنين الناس بقت شايفاه أقرب واحد لكرسي الرئاسة. وبالمرة عدينا على بداية الإخوان ونشأتهم وإيه أهم الاختلافات اللي فرقت بينهم وبين السلفية في مصر. وخلونا النهاردة نكمل معاكم الحكاية ونعرف ايه اللي حصل بعد كده وايه الاستعدادات اللي كانت بتتم قبل انتخابات الرئاسة اللي خلاص بقت على الأبواب، وفي سباق شرس بيتنافس فيه مش مرشح ولا اتنين، دول 23. انتهت ليلة البرلمان وشفنا اللي كسب كسب واللي احتفل احتفل، وشفنا كمان اللي خرج يهاجم الإخوان ويحاول يضغط عليهم عشان يقنعوا المجلس العسكري يسلم بقى الحكم لسلطة مدنية، وكفاية استعباط وحلو قوي عليه السنة اللي فاتت دي واكل شارب طالع في التلفزيون كل يوم ما بين لقاءات صحفية ومؤتمرات واستضافات في كل البرامج، ده حتى في الشارع كان طنطاوي بينزل يسلم ويبوس ويحضن ولا كأنه سيناتور بيحتفل بفوزه بالكونجرس ولا حاجة. خلصت ليلة البرلمان لكن ثابت للناس في التحرير أول إحساس يقيني جواهم إن الثورة خلاص بتتسرق واحدة واحدة من بين ايديهم، وان المعركة دلوقتي ما بقتش معركة بين شعب ومجلس عسكري مستبد صاحب كشوف عذرية وقمع واعتقال لا اقل واحد يفتح بقه او يسأل ليه وازاي، دي بقت كمان معركة شعب بينه وبين نفسه بفصائله السياسية وايديولوجيات الافراد فيه. شعب للأسف بعد ما كان قراره واحد ولقمته واحدة وكل مظاهرة او مليونية او تجمع بسيط حتى بينظمهم باتفاق واحد ما فيهوش خلافات، دلوقتي الشعب ده نفسه بقى تايه بين اللي ناطط على الثورة عشان يحقق اهدافه وبين اللي بيخرب ويفسد ويضرب ده ده عشان يركب على الكل، وبين اللي مالوش صوت في الشارع فقرر انه يقلبها عليا وعلى اعدائي ولو انا ما وصلتش فغيري كمان مش هيوصل. وفي وسط كل دول ناس خايفه على البلد فعلا، بس لا عارفه يطلع لها صوت ولا عارفه يبقى لها قرار موحد او تاثير في المولد اللي داير ده كله. ودخلت سنه 2012 علينا عشان نسمي بسم الله الرحمن الرحيم كده ونبتديها باول قرار من حد شاف العك ده كله فقال لك انا مالي يا عم سيبوني بعيد ياكش تولع بيكم كلكم. وتستفتح سنه 2012 على الناس بيوم 14 يناير اللي فيه يعلن محمد البرادعي انه مش شاكرين قوي منكم يا جدعان، انا لا عاوز انتخابات ولا رئاسه ولا دياولو، كرسي رئاسه مين اللي عاوزين ناخده، ده انا الدكتور محرم عليا كرسي المعسل حتى. بس الحقيقه ان القرار اللي اخده البرادعي ده وعلى قد ما صدم ناس كتير جدا على قد ما كان متوقع من المقربين ليه بعد ما كان المشهد السياسي في مصر رايح في سكه ان لا في امل ولا في سعاد حتى، مجلس عسكري ظالم ومنيل الدنيا وعمال يلوش يمين وشمال، قوه ثوريه بتتصارع، والتيار المدني اللي البرادعي اهم وش فيه مش عارفين يجتمعوا على اسم واحد يكون له وزن وثقل في الشارع الناس تتلم حواليه. وفوق ده كله احساسه واحساس الناس ان الاخوان كل يوم بيكسبوا ارض جديده وبيقربوا بدل الخطوه 10 من كرسي الرئاسه. في ناس هيقولوا ده ذكاء من الاخوان، وناس تاني هتكلمك عن التظبيطات اللي كانت بتحصل بينهم وبين المجلس العسكري من تحت لتحت، وانهم في اكتر من موقف خذلوا الثوره والثوار لما مرضوش يقفوا وقفه حقيقيه في وش المجلس العسكري وفضلوا يطاطوا عشان الريح تعدي. بس ايا كان الامر الخلاصه ان في النهايه الاخوان وبشهاده المعارض قبل المؤيد عرفوا يكسبوا كتير من الثوره اكتر من اليسار والتيار الليبرالي والعلماني، وعرفوا يستفيدوا منها على مدار سنه كامله ويتصدروا في وش الشاشه على انهم ابرز فصيل سياسي واقف على رجله وله صوت ووزن. يعني لو التتار كانوا دخلوا عندنا وقالوا للناس لما نحب نخاطب شعب مصر نكلم مين كان الناس هيقولوا لهم روحوا على مكتب الارشاد اهو عندكم فوق في المقطم، اهو على الاقل الناس دي صوتها واحد وعارفين يبقى لهم كلمه عدله بقى ولا غلط مش مهم، المهم انها كلمه موحده والسلام مش زينا بنلطش في بعض. عشان كده لما البرادعي لقى الدنيا بالوضع ده قال لك بلاش اقل من نفسي يا عم وخليني بهبت احسن، وكان انسحابه ده زي ما وصفته لوس انجلوس تايمز نكسه للليبراليين اللي اتنفضوا وحاولوا يرجعوا عن قراره بكل الطرق على اساس يعني انه بيتدلع شويه، ولو النبي يا جماعه طب اتحايلوا عليا شويه يوه لو ما كنتوش تحلفوا بس ويوم راجع بقى. لكن الراجل صدمهم انه ما رجعش فعلا واكتفى انه اسس بعد كام شهر حزب جديد اسمه حزب الدستور يبقى وكيل مؤسسينه بس لا رئيسه ولا حاجه، وكل هدف الحزب انه يحاول يلم اغلب القوى المدنيه في جبهه واحده ويعمل بيها جبهه قويه في المعارضه ضد الرئيس الجاي ايا كان مين.
ووصلت لقناعه واعتقد وامل انكم هتشاركوني فيها ان انا هكون اكثر فعاليه ان انا في ضوء الظروف كلها دي ما ترشحش لاي منصب بما فيه منصب رئيس الجمهوريه، وان انا اركز هدفي على الصوره الكبيره ازاي نسرع عمليه التغيير ازاي نسرع ان نبني مصر الجديده مع بعض بدون قيود بدون ما اكون مقيد بمنصب معين أو التزامات معينة، ورأيت وما زلت أرى إن أشتغل خارج الإطار الرسمي، أشتغل مع الشباب، مع الشباب عشان ثلاث أهداف. الشباب لازم يشتغلوا في العمل السياسي، الشباب اللي فجروا الثورة النهاردة مش هم اللي بيديروا الثورة.
بس عموما حكاية انسحاب البرادعي ما خدتش وقت كتير من الناس، لأن في الوقت ده بدأ الكلام عن الانتخابات الجاية اللي هيبقى عندنا بعدها رئيس مدني لأول مرة، والرئيس ده مش هيجي على مزاجه يقول أنا هحكم بالإطاقة في دماغي وصباح الفل يعني، لا الراجل ده لازم يجي يلاقي الدستور جاهز ومترتب عشان يلتزم بيه، وما يبقى لهوش أي يد في تعديله ولا يحط مواد على مزاجه ولا حاجة. عشان كده بدأ الناس يجهزوا نفسهم للخطوة اللي داخل عليهم، خطوة كتابة الدستور الجديد. الكل كان عارف نتيجة الاستفتاء الشهير بتاع 19 مارس 2011 اللي أقروا فيه ووافقوا بالإلزام إن أول مجلس شعب وشورى الشعب ينتخبه هو اللي يعمل لجنة تحط مواد الدستور قبل انتخابات الرئاسة، يعني لا في مجال لرأي مخالف ولا حد يتفزلك المرة دي ويخترع العجلة ويقول لك لا الرئيس الأول ولا الدستور الأول. وفعلا على طول المجلس ما استناش واجتمع 3 مرات طول شهر مارس عشان يحط تصور عام عن شكل اللجنة وطريقة اختيار الأعضاء بتوعها، وبعدين يصوت إن اللجنة يبقى نصها من البرلمان والنص التاني من بره، وأخيرا التصويت النهائي على أسماء اللجنة نفسها واللي كان فيها ناس من كل الأطياف، ناس لها وزن وتأثير في الشارع، وناس الشعب بيعتبرهم رموز للثورة، وناس تالتة بقوا نجوم الثورة اللي بيشوفوهم كل ليلة في البرنامج الفلاني أو القناة الإعلانية. فخد عندك مثلا اللجنة كان فيها الكتاتني والبلتاجي وعصام سلطان وعمرو الشبكي ومعتز عبد الفتاح وعمرو حمزاوي وفاروق جويدة ونصر فريد واصل وغيرهم كتير. بس سبحان الله يا اخي، من اول يوم اللجنه دي تاسست فيه وهي ما شافتش نور يا جدع، تقولش لجنه ماشيها بطل وفلوسها حرام. في الاول بدات الانسحابات واحده بواحده بحجه ان اللجنه ما غطتش كل اطياف الشعب، يعني فين الستات بنسبه كافيه، فين المسيحيين، فين الشباب وابناء المحافظات والمناطق المتطرفه. وبعدها على طول دخلنا في اتهامات للجنه ان التيار الاسلامي مسيطر عليها وبيتعامل بعقليه ان الاغلبيه تكسب وتحكم كانهم في برلمان لسه مش في لجنه المفروض تتفق بينها وبين بعضها على كل ماده لحد ما يتم اقرارها برضا الكل. من هنا بدأت القضايا تنزل ترف على اللجنة كأنها حرامي جامع وقع في ايد الناس بعد صلاة الجمعة، قضية في دعوة في طعن ومظاهرة من هنا على انسحاب من هناك، لحد ما المحكمة الإدارية العليا قالت لهم بس كفاية صداع ابوس ايديكم، وحشة اللجنة مش عجباكم طب والله ما هي مكمل، وقامت رزعها حكم في ابريل ببطلانها من الاساس، ويلا كل واحد على بيته غجر، انتوا مش وش لجان اساسا. بس المشكله ان الناس على قد فرحتها بالقرار ده على قد ما كانت بتتقابل وتسال نفسها بحسره، هو احنا هنفضل في الدوامه دي لحد امتى؟ لجنه تتشكل فقرار يلغيها، مجلس يتعمل فطعن يحله، وانتخابات على الابواب مش عارفين حتى يبقى لنا قبلها دستور يتيمي واحد ربنا. الناس كانت فعلا تعبانه للدرجه اللي خلتها مش ملاحقه على القرارات اللي بتتاخد ولا المفاجات اللي كل يوم بتحصل، وانسحاب ده وفضيحه لده وده مسك في ده جوه المجلس وحاجة آخر زبادي في الخلاط. مش دولة المفروض ماشية بقرارات ثابتة وعارفة كل خطوة هيبقى فيها ايه؟ هموم كل يوم بتزيد وبتتراكم وأسئلة ملهاش رد وبلطجة وشغب وأحداث عنف بيستغلوا غياب الداخلية ودوامة السياسة اللي شغلة الكل عشان يزيدوا هم كمان في الشارع وينهبوا ويسرقوا ويصفوا حسابات من غير ما حد يركز معهم. وضع بائس وكئيب، وكأن الحزن في البلد دي مشبعش من قلب ناس ملحقش حتى دم ولادها يبرد خلال الشهرين اللي فاتوا بعد ما ودوهم يتبسطوا ويتفرجوا على ماتش في الاستاد فرجعوا لهم جثث في توابيت من غير الروح. الناس كانت عايشه في كآبه وحزن من حال البلد وهي لسه ما فاقتش من مصيبه ما بقالهاش كام اسبوع، مصيبه اسمها مذبحه بورسعيد، المذبحه اللي الكل اجمع انها اكبر كارثه رياضيه حصلت في البلد من اول ما ظهرت الكوره اصلا في مصر، وبقالها مشجعين وملاعب وماتشات ناس بتحضرها عشان ترجع منها سليمه وحيه لاهلها زي باقي الخلق مش ترجع جثث. بس خلونا ما نسبقش الاحداث ونجيب الشريط من الاول عشان نحكي لكم اللي حصل واحده واحده. القصه تبدا في 1 فبراير 2012 بماتش عادي في استاد بورسعيد بين الاهلي والمصري صاحب الارض الاستاد. قبل الماتش حصلت مناوشات كتير بين الجماهير من هنا وهنا، جماهير الاهلي ترفع يافطه مكتوب عليها بلد الباله ما جابتش رجاله، وجماهير المصري تهاجم اتوبيسات الاهلي وتحدف عليها طوب واهتافات قبل الماتش بشتايم وتهديدات. كل ده كان ممكن يعدي ونقول عليه شحن جماهير بتتنافس على نتيجه ماتش وخلاص، لكن الامر بدا يبقى مش طبيعي لما اللعيبه اثناء التسخين قبل الماتش اتعرضوا لهجوم من ناس نزلت الملعب واتحدف على اللعيبه صواريخ وشماريخ، وكل ده والامن عامل من بنها. بين الشوطين اتكرر الموضوع تاني ونزلوا ناس الملعب لدرجه لعيبة المصري كانوا بيقولوا ان البلطجية ومدمنين المخدرات اتهجموا عليهم يدوروا على اكل ويسحبوا ازايز المية بالعافية من الايس بوكس، وكل ده والامن برضو سايبهم، لحد ما بدأ الصوت التاني والمصري جاب جون في التاني في التالت، وبعدها في اخر لحظة في الماتش الحكم يصفر بنهاية المباراة وفوز المصري على الاهلي، وهنا يتفتح باب جهنم زي ما بيوصفوا اللي شافوا بعينه في الملعب وربنا كتب له النجاة. شماريخ بتتحدف وناس من كل حتة نزلت زي الجارات في الملعب تهاجم لعيبة الاهلي في الوقت اللي حصل فيه هجوم على جماهير الاهلي في درجات بالعصيان والشوم والسيوف والمطاوي. بيحكي شهود العيان ان اللي كان بيطال ساعتها كان بيتضرب على طول طول على دماغه بشومة او بسكينة في رقبته فيموت في لحظتها. واللي يتصاب او يتمسك حي كان بيتحدف من فوق المدرجات للارض عشان يقع من ارتفاع قد ارتفاع عمارة 10 ادوار تقريبا. يعني باختصار ما كانش كل ده مجرد اعتداء والسلام وخناقة شوية مشجعين ولا حتى بلطجية في الشارع، دي كانت خناقة ناس عارفة هي بتعمل ايه وغرضها القتل بشكل منهجي ومباشر. واللي زود يقين الناس من ده اللي حامل جديد اللي كان على الابواب واللي بعد كده اتقال في الاعلام بمنتهى الفجر ان سبب موت اغلب المشجعين هو التدافع والاختناق والزحام على البوابات المقفولة من غير ما حد يسأل ليه اصلا اتقفلت في توقيت زي ده، وفين الامن؟ الامن اللي ازاي من البداية سمح بدخول اسلحة بيضة وشوم وشماريخ لملعب المفروض ان اغبى عسكري فيه عارف انه لازم يفتش اللي داخل قبل ما يعدي من البوابة. وتكمل روايات الشهود بتفاصيل بشعة ومحزنة عن شباب زي الورد كان بيجري مع اللعيبة وبيستنجدوا بيهم فيستلموهم في اوضة اللبس اما جثث السر الالهي طلع منها يا اما مصابين بكسور وجروح كبيرة وبيطلعوا في الروح. فاللعيبة اللي كانوا الشباب دول بيحطوا صورهم في اوضهم وبيتمنوا بس لقطة على موبايلهم مع واحد فيهم ينتهي بيهم الامر ان اول واخر مقابلة بينهم تكون عشان يتلقنوا على ايديهم الشهادة بس قبل ما يموتوا، زي ما حكى ابو تريكا واللعيبة والجهاز الاداري بعد كده.
مش كورة ولا رياضة، دي حرب. حرب ايه؟ ايه يا جماعة في ايه؟ ده ثلاث نقط ولا دي مطروحة الكورة بداية. يا جماعة
صح.
دلوقتي ولا في أمن ولا في شرطة ولا في أي حاجة. يا جماعة ناس بتفوت الدنيا يا كابتن نادر، ناس بتفوت الدنيا في أوضة اللبس. واحد بتوصل الشهادة في أوضة اللبس.
وفين وفين يا مؤمن لما الجيش بعت طيارتين ينجدوا اللعيبه ويخرجوهم ومعاهم الجماهير اللي لسه حيه من بورسعيد في الوقت اللي نزل قواته في البلد عشان يمنع الشغب انه يستمر. لكن بعد ما كانت الكارثه خلاص حصلت فعلا وراح 72 شهيد ومصابين بالمئات لا نفعهم توقيف مدير الامن والمباحث بعدها ولا استقاله محافظ بورسعيد ولا حتى اقاله الاتحاد كله وتجميد نشاط الكوره في مصر، كل اللي عملته الحكومه ساعتها ما بردش قلب الاهالي اللي كانوا بيتحرقوا على اولادهم ووقفوا متكدسين في محطة مصر مستنين القطر يجي من بورسعيد في عيالهم وهم مش عارفين هينزلوا بخير ولا هيستلموهم جثث، ولا برد قلبهم لجنة تخصي الحقائق اللي لامت الإعلام اللي شحن الشباب والأمن اللي تخلى عن تأمينهم ولا القبض على عشرات الناس بتهمة إنهم السبب والجناة الحقيقيين، رغم إن الناس بعدها اتأكدت من الأخبار وشهود العيان والكلام اللي اتنشر إن مديرية الأمن وصل ليها من المخابرات معلومة باللي بيترتب، ومع ذلك بمنتهى الفجر والخسة طنشوا وقالوا لما يبقى يحصل نبقى نشوف. وبعدها بفترة تانية ينتشر كلام تاني عن فلول النظام السابق اللي رتبت مع قيادات الشرطة المجزرة دي عشان تعمل أكبر حالة فوضى وتخريب في البلد قبل الانتخابات اللي جاية. اللي حصل في بورسعيد ورغم بشاعته كان ألم نزل على وش الناس عشان يفوقهم ويعرفهم إنهم ما عملوش حاجة لسه ولا حققوا شيء ملموس يستحق إنهم يفرحوا عشانه أو حتى يتخانقوا، ده لسه بيتخطط لهم كتير. والمجزرة دي بيحصل زيها كل يوم على الضيق كده في كل محافظة في مصر، من سرقة لنهب الاعتداء لتحرش لخلافات بتوصل للقتل بالرصاص والسيوف، وكل ده في غياب الداخلية وكأنهم بيقولوا للناس ادفعوا بقى لوحدكم تمن الثورة اللي قمتوا بيها وتمن اللي عملتوه فينا لما قلعتونا البدل الميري من كتر الرعب وجريتونا في الشوارع بهدومنا الداخلية. عشان كده كان عادي في الفترة دي انك تسمع كل يوم عن حوادث كتير من اول القتل والاغتصاب والتثبيت على الطرق السريعة او المقطوعة عشان تتسرق عربيتك وموبايلك وفلوسك، لحد الجرائم اليومية زي النشل وخناقات الشوارع والاعتداء على الاجانب اللي كان اغلبهم مراسلين قاعدين في البلد غصب عنهم عشان يمارسوا شغلهم. كل ده كان بيحصل من هنا والناس تنادي مهما تنادي محدش يركز معها، لا شرطة تنزل تحقق ولا ضابط يهتم بالموضوع، وحتى لما كان حد يسرق منك حاجة ويتجاب كنت تبقى عارف انه لو بيت في الاسم ليلتها يبقى انجاز وكتر خير الدنيا وانه بكتيره قوي على اخر اليوم هيكون طالع من الاسم، لدرجة ان الناس من يأسها لما كانت تتسد قدامها كل السكك كانت تضطر تعمل اعتصام في الشارع وتقطع الطريق وتعطل العربيات اللي رايحة جاية عشان بس تجبر الجيش انه ينزل ويشوف مظالمهم ويتحرك. اسوأ انواع الظلم هي بلطجة القوي عليك وانك تكون بلا امان في بلدك وبلا حقوق، لكن الاسوأ منها بكتير هي البلطجة الفجرة المدعومة من شرطة مكبرة دماغها وجيش مشغول في التفكير في طريقة يقعد بيها على الكرسي الكبير ومش فاضيلك انت، مش هيسيب تورتة بلد زي مصر عشان يركز مين اتسرق موبايل ولا مين اغتصبوه وهربوا. اهي البلطجة الفجرة دي كانت هي اللي كان ليها الكلمة الاولى والاخيرة في مصر طول الفترة اللي سبقت الانتخابات، لكن الناس صبرت واستحملت لحد ما تجري الايام ويجي رئيس عدل لاول مرة في حياتهم عشان يقدروا يطلبوا منه شرطة يبنيها بمعرفته وجيش يرجعوا السكنات وامن يتظبط في بلد مفاصيلها فكت وبقت عاملة زي ست عندها 100 سنة مش قادرة تتحرك خطوتين على بعض. الناس صبرت على امل الانتخابات اللي اخيرا وبعد مرار طويل جت في 23 مايو وجي معاها التصويت المفتوح على 13 مرشح لكرسي الرئاسة واللي هيفوزوا منهم هيدخلوا جولة اعادة في يونيو اللي بعده. الناس زغرطت وهيصت وحست بانتعاش وامل كده ما تعرفش ايه سببهم. يا اخي برضو لما تكون نازل متحير ومش عارف هتختار مين ولا مين، الاسلامي ولا الليبرالي ولا الطيار السابق ابو شرز فحلوقي ولا باروكة حمدين ولا السياسي الخبره اللي عامل زي الفرخه الشمرت زعيم منظمه الدهن في العتائي ده، برضو الواحد بيحس كده انه قاعد متجعص يعني وناقص يحط رجل على رجل، ويقول لك اوف حيرة كل انتخابات مش عارف اختار مين ولا مين يا اكسلانس. والله يا مومبي ولا ليك عليا يمين، انا طول عمري ما بشوفش غير هو مرشح واحد، وحياتك ما كنت بحتاج اروح انتخبه حتى. هم الله يبارك لهم كانوا بياخدوا صوتي يجيبوا له حاجه ساقعه وعلبه كشري ويودوه لحد اللجنه ينتخب ويرجعوه لي اخر اليوم مستحمي وزي الفل. والله ولا اتحرك من مكاني حتى. الناس حرفيا ما كانتش مصدقه نفسها انها تختار كده عادي، لا وبارادتها كمان، اللي هو الروس اتساوت وهتنقي بمزاجها اللي يعجبها، وبعدين تروح تقعد تقرقط في ضوافرها بقى مستنيه النتيجه، وبعدين يا يكسب يا يخسر وحاجه يخرب بيتها بالسسبنس يعني. في اليوم الاول وبرغم ان الجو كان حر لكن كان على قلب الناس زي العسل، اكتر من 50 مليون مصري يحق ليهم الانتخاب كانوا واقفين طوابير بالميات ومن كل الاعمار من اول 18 سنه وانت طالع، رجاله وستات وشباب وعواجيز وكله عمال يرغي مع اللي قدامه واللي وراه، وانا هختار كذا وانت عاجبك فلان مش معنى، لا انا هختار فلان عشان مش عارف ايه. لاول مره الشعب المصري كان بيدوق طعم حاجه اسمها ديمقراطيه حقيقيه، ديمقراطيه واثق انها هتحقق مطالبه وهيبقى فيها عدل ونزاهه مش زي ايام مبارك. واللي اكد على كده ان البرلمان طور التصويت بالكامل وخلى الصناديق بتاعه الانتخاب شفافه ومختومه، وحساب الاصوات فيها هيتم على الملأ مش في اوض مقفوله زي زمان، وهتبقى الجرايد ومراسلين القنوات متابعين اللي بيحصل لحظه بلحظه وبينقلوا اللي بيحصل للناس في البيوت لايف في نفس اللحظه اللي بيحصل فيها. وطبعا في الوقت ده تقدروا تتخيلوا شكل جنرالات المجلس العسكري وهم في مؤتمر صحفي على التلفزيون وبيقولوا اهو شايفين على عينك يا تاجر وعلى الهوا قدامكم عشان ما حدش يتهمنا بغش ولا تزوير، لو كنا عاوزين نعمل نصبايا كنا عملناها في انتخابات البرلمان اللي فات. انقلاب انقلاب مين يا اللي تتقلب بطنه كنت؟ وعينهم تدمع وهم بيقولوا بنبره حزينه انقلاب هي دي خطتنا بعد كل اللي عملناه وتعبنا فيه ده
اللي احنا كنا بنسعى اليه؟ فالانتخابات الاولانيه تمت بشفافيه ونجاح، انتخابات مجلس الشورى نفس الكلام، وحميناها بالرغم من ما قيل انها تبقى في بحور دم موجوده، عملنا هذه الانتخابات وحميناها، واحنا ما يهمناش اي فصيل يجي، احنا يهمنا مصلحه البلد. يمكن انا بقول عن نفسنا ان المجلس الاعلى للقوات المسلحه ليس امامه الا هدف واحد وهو مصلحه الدوله، ليس مصلحه اي حد، يجي الفصيل ده ما يجيش الفصيل ده، هو الشعب المصري سيد قراره، هو اللي هو بيختار ده يختاره، وبالتالي احنا اسعد ناس.
ولما كانوا يتسألوا ازاي ممكن المجلس يامن لرئيس مدني مجهول ممكن يمسك البلد كده، كانوا بيقولوا مش عاوزينكم تقلقوا من حاجه، كل دستور من سنه 23 لحد النهارده كان بيسمح للجيش انه يستلم الحكم في حاله حدوث مصيبه. ما تعرفش التصريحات دي كانت غشوميه منه ولا هو حمار مش عارف اللي بيقوله معناه ايه، ولا يمكن قصدها الله اعلم، بس الاكيد ان الناس كانت حاطه ايدها على قلبها وهي بتسمع كده، والرساله وصل لها واضحة ومفيش فيها هزار ولا تزويق. لو الدنيا ما مشيتش على مزاج الجيش وجالنا رئيس يقرفنا هنلبسه في الحيط وناخد منه الكرسي عافية، والحجة أصل البلد رايحة في داهية وإحنا بننقذها، إحنا مش عاوزين الحكم، بس ينفع مصر تتعرض لمحنة ونقف نتفرج؟ لحظة كده، أنا سمعت الكلام ده فين قبل كده؟ فين يا ترى؟ مش مهم، المهم إن الناس كانت عارفة إن المجلس العسكري حتى لو تصريحاته دي كانت غشيمه لكن تصرفاته كانت بتاكدها. دي رتب قعدت مع بعضها كده قبل التصويت بشهر واستبعدت 10 مرشحين محترمين لوكشه واحده راجل، كل واحد فيهم كان داخل بتقله بسلطات وبابا غنوجه. اي نعم كل واحد فيهم استبعدوه بحجه قانونيه، لكن الناس ما كانتش عبيطه وكانت عارفه ان الاستبعاد في الاصل عشان قلقانين منهم ومن خطرهم، يعني استبعدوا حازم صلاح ابو اسماعيل عشان طلعت امه معاها جنسيه امريكيه، والشاطر لسه خارج من السجن ولازم يكمل 6 سنين قبل ما يمارس اي نشاط سياسي، وعشان قال يعني يخزوا العين ويبانوا محايدين احنا ده استبعدوا عمر سليمان عشان ما لمش توكيلات كفايه، وكان من اللي طلع من السباق بالمره مرتضى منصور وايمن نور، لكن الثلاثه اللي قلنا عليهم كانوا اكتر اسماء يتخاف منهم، خصوصا ابو اسماعيل اللي كانت يفطوا في كل حته ولقاءاته في التلفزيون بتتعاد اول باول والناس بتتكلم عنها باهتمام وعن اراءه وخطته لو بقى رئيس، وبتقول عليه عنده فكر ودماغ وخطه محترم، وده اللي خلى انصاره يحسوا بغضب ويثوروا بعنف لما استبعدوه من الانتخابات ويعملوا اعتصام قدام وزاره الدفاع.
انتظر وانا قلت لكم انا كنت قد لزمت بيتي، والله كنت قد لزمت بيتي بانتظارا للقرار بعد ان انتهت الاجراءات، ولكن بعد هذه اللعبة التي يشقون بها صفوف الامة لا اقدر ان شاء الله هذا المكان.
بعد فترة رجع أبو إسماعيل وطلب من المعتصمين يفكوا الاعتصام، بس هم رفضوا. لكن الجيش في النهاية قدر يفض الاعتصام ده بالقوة ويقفل باب الترشيح رسمي على المرشحين اللي فضلوا في القائمة وورقهم سليم. فيعني بالبلدي كده قال لأنصار أبو إسماعيل إهماده ومفيش داعي للهري ده كله، خلاص مش هيجيب نتيجة. بس على قد ما اللي استبعدوهم كان ناس ليهم وزنهم زي ما قلنا، لكن برضو اللي تبقوا ما كانوش هينين. بعد ما خرج الشاطر من السباق، الإخوان رشحوا محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة مكانه، وكان معاه في القائمة أحمد شفيق وسليم العوة وحمدين صباحي وعمرو موسى، وطبعا على رأس الكل المرشح الأقوى عبد المنعم أبو الفتوح. يعني برضو المنافسة كانت لسه شرسة جدا يعني. واللي زود الشراسة دي إن التيار السلفي قرر يدي صوته لأبو الفتوح، لأن هما شافوا إن هو الوحيد اللي قادر يهزم الإخوان. بس اللي اكتشفوا أبو الفتوح بعدها إن دي كانت لعبة من المخابرات عشان ينضم السلفيين له فيخسر التيار الليبرالي، وفي النهاية لا يطول دول ولا دول. وسواء ده حقيقي أو لا، لكن الحقيقة فعلا إن أعداد كبيرة من الناخبين اللي مش محسوبين على التيار الإسلامي كانوا بيتخلوا عنه بأعداد كبيرة فعلا. وحتى عمرو موسى في لقاء قال عليه إنه راجل بيستخدم لغة مزدوجة، يعني لا مؤاخذة عايم على كله، مع السلفيين سلفي ومع الوسطيين وسطي ومع الليبراليين ليبرالي، وفي الشدة شديد وفي القوة قوي قوي.
النقطة الأولى الاصطفاف اللي اتكلم عنه الدكتور أبو الفتوح. الاصطفاف كان في رأي الكثيرين أنه لأنه بيستخدم لغة مزدوجة، فهو مع السلفيين سلفي ومع الليبراليين ليبرالي ومع الوسطيين وسطي. وهناك الآن علامة استفهام بترفع على حقيقة موقف الدكتور أبو الفتوح. هل السلفيين أيدوا الدكتور أبو الفتوح لمجرد حب شخصي له أم مقابل التزام؟ وأنا أعتقد أن هناك التزام أعطي لهم ولا يعلم به الليبراليون، وربما لا يعني الوسطيون. إنما اللغة المزدوجة هي الأساس في هذا. أنا لا أسميه اصطفاف إيجابي، أنا أسميه اصطفاف بناء على عدم مفهومية وضبابية، وهو الآن يتعرض في الواقع.
طب ده التيار السلفي. طب والناحية التانية ايه كان موقف الكنيسة؟ الكنيسة والقطاع المسيحي كله كان ميال في البداية لعمرو موسى، لكن ده كان قبل اللجنة العلمانية ما تسحب الدعم كله بتاع الكنيسة وتروح لشفيق وتقول له اهو خد قلبي اهو تصرف فيه زي ما انت عاوز. بالنسبة لهم كان شفيق هو اكتر واحد عامل حملة انتخابية ومقدم نفسه كرجل عسكري وشخصية قيادية زي مبارك، لدرجة انه كان شايف مبارك نفسه نموذج يحتذى به، وان الشعب المصري مش نمرود زي ما بيتقال عنه، بالعكس ده شعب مطيع ومهاود وكيوت والله ومحتاج بس اللي يحن عليه. وفوق ده كله بالنسبة للاقباط كان شفيق هو اكتر مرشح غير اسلامي قادر يرجع الامن اللي غاب ويفرض القانون من تاني، لانه عسكري سابق، والامور دي هيقدر يعالجها اكتر من واحد مدني مهما كانت خبرته السياسيه. تيجي تقول لهم طب وماسبيرو اخوانا، ده دم الناس لسه ما بردش اللي مغرق بدل العساكر والضباط بتوع الجيش، ازاي تختار واحد منهم تاني؟ يقولوا ماسبيرو ما كانش مؤامره من الجيش، مجرد فوضى وزعره حصلوا العساكر كانوا هناك فالدنيا ولعت بدون داعي، والكنيسه خلاص مسامحه، مالك انت بقى؟ على رايكم صحيح، انا مالي، خلينا في حكايتنا عم. وحكايتنا خلص نصها الاول في مايو وبعدين دخلنا على النص الثاني في يونيو، وساعتها تخلص بنهاية غير متوقعة في أم البلد العجيبة دي. أبو الفتوح اللي كان بيتقال عليه المرشح الأقوى خسر الجولة الأولى وقرر يستعد بحزب جديد للانتخابات الجاية، وطلع من القائمة النهائية وأخذ في ديله عمرو موسى وصباحي وخالد علي وغيرهم عشان يصفصف ال 13 مرشح في النهاية على 2 بس هم اللي هيدخلوا جولة الإعادة في يونيو اللي جاي، محمد مرسي في الصدارة ووراه على طول أحمد شفيق بفرق بسيط جدا. ودي كانت واحدة من الصدمات اللي نزلت على نفوخ الناس لما لقوا قدامهم اختيارين ما لهمش ثالث، يا مرشح لفصيل سياسي مختلفين معاه جدا ومعارضين قراراته على طول الخط، يا مرشح فلول بيفكرهم بيوم اسود هو موقعة الجمل ويقبلوا العامة ولا يقبلوا وجوده في الحكم زي استاذه اللي خلعوه بطلوع الروح. وبرغم اننا عارفين نتيجة الاختيار ده في النهاية، لكن في القصة تفاصيل كتير محتاجين نحكيها لكم واحدة واحدة وعلى رواقة. لكن كما تعلمون هذا امر شرحه يطول، وانا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير الحلقة الجاية ان شاء الله.